وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كنت أتحدث مع الإخوة الأعزاء عن نقاط الخلاف بين المدرستين في الوضوء وفي الصلاة، وقلت قبل الدخول في صميم البحث أطرح مسألتين. المسألة الأولى تقدمت الإشارة إليها في الليلة الماضية، والمسألة الثانية أريد التحدث عنها في هذه الليلة بحوله وقوته عز وجل. وترتبط هذه المسألة الثانية بإيضاح مصادر التشريع الإسلامي لدى المدرستين، فإن أحد أسباب الفوارق في النتائج الفقهية في مسألة الوضوء وفي مسألة الصلاة، أحد أسباب الفوارق هو مصادر التشريع، فهم لديهم مصادر للتشريع ولدينا مصادر أخرى للتشريع. هذا الاختلاف صار سببا للاختلاف في النتائج الفقهية. فمدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ترى أن مصادر التشريع الإسلامي منحصرة بالكتاب والسنة الشريفين، وأقصد من السنة ما يعم سنة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم من دون اختصاص لذلك بسنة النبي صلى الله عليه وآله. وحركة الاجتهاد لدى الإمامية تدور داخل هذين المصدرين، فالفقيه عندنا إذا أراد أن يجتهد فهو يجتهد بلحاظ الكتاب، ماذا يفهم من الكتاب. رب فقيه يفهم بهذا الشكل، ورب فقيه آخر يفهم بشكل آخر. رب فقيه يفهم من السنة هذا المعنى، بينما فقيه آخر يفهم من السنة بشكل آخر. فالاجتهاد إذن لدى الإمامية يدور داخل الكتاب والسنة ولا يتعدى ما هو خارج عنهما. أعني أن الرأي ليس بحجة لدى الإمامية، يعني الاستحسان. سنة الصحابة ليست حجة، فقط الكتاب والسنة الشريفين. هذا بالنسبة للإمامية. وأما مدرسة الجمهور فهي ترى وجود مصدرين آخرين. المصدر الأول عندهم الكتاب الكريم، هذا نقطة اتفاق بيننا وبينهم. المصدر الثاني الذي هو نقطة اتفاق أيضا بيننا وبينهم هو سنة الرسول صلى الله عليه وآله. الاختلاف أين أيها الأخوة الأعزاء؟ بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى السنة. هم لا يعممون السنة لسنة أهل البيت. احنا نعمم السنة لمن؟ لسنة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. أما هم يضيقون من دائرة السنة ويضيفون مصدرين آخرين. المصدر الأول الجديد هو الرأي، يعني الاستحسان. احنا عندنا الاستحسان، لا ليس بحجة. كتاب الله هو الحجة، وسنة الرسول وسنة أهل البيت. أما الرأي يعني الاستحسان، لا ليس بحجة. ويضيفون شيئا آخر إلى مصادر التشريع، وهو سنة الصحابي. عندهم الصحابة كما إن شاء الله أتحدث بعد ذلك، أقوالهم سيرتهم كلها حجة، فسنة الصحابي حجة. على أي حال، الرأي عندهم مصدر من مصادر التشريع، وسنة الصحابي عندهم أيضا مصدر من مصادر التشريع. أما بالنسبة إلى الرأي الذي يعبر عنه أيضا بالاستحسان، بدت جذور الاستحسان والرأي أول ما بدت من أين بدت الجذور الأولى للرأي والاستحسان؟ بدت في حجرة الرسول صلى الله عليه وآله، حينما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: آتوني بكتاب أكتب لكم لن تضلوا بعده أبدا. البعض ماذا قال؟ يهجر. هذا إبداء للرأي في مقابل النص، في مقابل النبي صلى الله عليه وآله. هذا معناه أن الرأي حجة. طبيعة هذه الجذور الأولى قوية، القول بالرأي بحجية الرأي، وبلغ ذروته على يد إمام الأحناف أبي حنيفة، الذي عنده فرد مقالة معروفة. أبو حنيفة شي يقول: لو أدركني رسول الله صلى الله عليه وآله، ينقلها منه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد في الجزء 13 في صفحة 390: لو أدركني رسول الله صلى الله عليه وآله وأدركته لأخذ بكثير من قولي. ثم قال: وهل الدين إلا الرأي الحسن؟ يعني الدين هو شنو؟ هو هذا الرأي، تستحسن التشيء هو هذا الدين. جيد. فمدرسة الجمهور اعتمدت أيها الإخوة الأعزاء، أضافت مصدرين آخرين، اعتمدت على الرأي وعلى سنة الصحابي. زين، السبب الذي دعاهم هم أن يضيفوا هذين المصدرين، بينما الإمامية ما أضافوا هذين المصدرين، السبب أي شيء هو؟ إذا تسألني عن النكتة، لماذا العامة الجمهور صار بناءهم يأخذون بالرأي ويأخذون أيضا بمن؟ بسنة الصحابة. أتمكن أن أقول السبب لذلك أمران. الأمر الأول تضييقهم للسنة من سنة الرسول، وحصرهم للسنة بسنة الرسول، وعدم تعميمها إلى سنة أهل البيت. إحنا سنة الرسول وحدها ما تكفينا أيها الأخوة، من دون أن نضم لها سنة جعفر الصادق صلوات الله عليه، سنة الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، من قبلهم من الأئمة ومن بعدهم من الأئمة. القرآن وحده لا يكفي، سنة الرسول وحدها لا تكفي. فعدم أخذهم بسنة أهل البيت جعلهم بحاجة إلى التفكير في إضافة مصدر جديد. أما إحنا ما فكرنا بهذا الشيء، لماذا؟ لأن عندنا سنة أهل البيت حجة. هذا سبب واحد. السبب الثاني، هم حجروا على سنة الرسول، منعوا من تدوين سنة الرسول. سنة الرسول قالوا لا، لا سجلوها. في حياة الرسول منعوا من تدوين، وبعد حياة الرسول منعوا من تدوينها أيضا. في حياة الرسول أمس ذكرت لكم منعوا عبد الله بن عمرو بن العاص حينما كان يكتب السنة النبوية كل ما يسمعه من الرسول كان يسجله، في يوم من الأيام امتنع بعد ما قام يسجل، سألوا قريش قالوا له لماذا شو بعد ما سجل، العفو سأل النبي قال له بعد ما سجل، قال نهتني قريش وقالت إنه بشر يتكلم في الغضب والرضا، مرة يغضب ومرة لا إنسان عادي، فتشلون تسجل كل كلامه؟ لاحظوا بعد ذلك النبي صلى الله عليه وآله أشار إلى فيه قال اكتب وما صدر منه إلا حق. على أي حال المنع من تدوين السنة النبوية حصل من زمان الرسول واستمر في حياة الخلفاء. أبو بكر حينما استلم زمام الحكم ماذا كان رأيه في سنة الرسول؟ الذهبي يحدث في كتابه تذكرة الحفاظ الجزء الأول صفحة 203 لاحظوا ماذا يقول، يقول إن الخليفة الأول جمع الناس بعد وفاة النبي وقال إنكم تحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وآله أحاديث تختلفون فيها والناس بعدكم أشد اختلافا فلا تحدثوا عن رسول الله شيئا، ما دام اختلاف أكو إذن لا تحدثون عن النبي بشيء، فقولوا بيننا وبينكم كتاب الله. يعني لو واحد سألكم عن فرس يقولوا كتاب الله هو موجود عندنا كاتب، هذا حكي الخليفة الأول على ما ينقل الذهب، فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه، يعني كتاب الله عز وجل بعد السنة النبوية لا ماكو حاجة إلها. هذا وين؟ هذا من الخليفة الأول. لما وصل الدور إلى الخليفة الثاني ينقل الذهبي أيضا في تذكرة الحفاظ في الجزء الأول صفحة 7 يقول إن الخليفة الثاني حبس ابن مسعود، يعني عبد الله بن مسعود، وأبا الدرداء وأبا مسعود الأنصاري وقال إلهم أكثرتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وايتوا قاعد تنقلون، حبسهم يا بليش تكثرون الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله. ابن كثير أو كثير في تاريخه الجزء الثامن صفحة 107 يقول أن الخليفة الثاني قال للصحابة أقلوا الرواية عن رسول الله، أقلوا يعني قللوا زايد لا تنقلون، أقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله إلا فيما يعمل به. إذن لاحظوا تشجيع على تدوين السنة ما كان موجود، القضية على العكس أخذوا يضيقون على تدوين السنة النبوية. وصل الدور المن إلى الخليفة الثالث، اعتلى المنبر وقال على ما ينقل في منتخب الكنز الجزء الرابع صفحة 64 يقول لا يحل لأحد، الخليفة الثالث صعد على المنبر وقال لا يحل لأحد أن يروي حديثا لم يسمع به في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر. إذا ما سمعين في هذين العهدين بعد لا ينقل، طبيعي والسماع ضعف وضاق في عهد الخليفتين. جيد، وصلت النوبة بعد ذلك إلمن إلى معاوية، معاوية ما اكتفى بالمنع من تسجيل وتدوين السنة الشريفة حتى أضاف شيء آخر، حرض علينا على اختلاق الأحاديث في فضائل الصحابة، هذه بعد جديدة. الطبري ينقل يقول لما أراد أن ينصب الخليفة معاوية ينصب المغيرة بن شعبة والي على الكوفة، دعا يلا تعال، لما بل استعمل معاوية المغيرة بن شعبة على الكوفة، الطبري ينقلها في الجزء الثاني صفحة 112، وأمره عليها دعاه وقال له قد أردت إيصاءك بأشياء كثيرة أنا تاركها اعتمادا على بصري. افتح لك ذهني، يقول أنا ما راح أحكي لك زايد، أنت يكون بعد تلتفت. اعتمدت أنا تاركها اعتمادا على بصرك ولست تاركا إيصاءك بخصلة، يعني أكو فرد خصلة أوصيك بها أكد عليه، فنشوف والله هاي الخصلة شنو الذي يوصي بها. لا تترك شتم علي، هاي واحدة، وذمه، وأكثر الترحم على عثمان والاستغفار له والعيب لأصحاب علي والإقصاء لهم، بعدهم ذول أصحاب علي، والإطراء لشيعة عثمان. أما شيعة عثمان لا، بالعكس قوم امدحها، والإطراء لشيعة عثمان والإدناء لهم قربهم. فقال له المغيرة قد جربت وجربت، انت جربت وجربوني قبل كما جماعة، انت مجربني وانا جربت، وعملت قبلك لغيرك فلم يذممني ذولاك الذي استعملوني قبله، وستبلو فتحمد او تذم، ستراح تختبرني وتشوف بعد ذلك تمدحني او تذمني. فش اجاب معاوية؟ قال بل نحمد ان شاء الله. جيد، الذي اريد انتهي الى من حديثي هذا ان مدرسة الجمهور احتاجت الى الاعتماد على الرأي وإضافة مصدر جديد إلى مصادر التشريع وهو الرأي. سبب الحاجة أي شيء؟ منعهم من حجية سنة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وتضييقهم علينا على السنة النبوية المباركة، منعهم من تدوين تلك السنة المباركة، على العكس من أهل البيت. الإمام الصادق صلوات الله عليه تراه بالعكس كان يحرض علينا على التدوين على الكتابة، اكتبوا فإنكم لا تحفظون حتى تكتبوا، احتفظوا بكتبكم فإنكم سوف تحتاجون إليها. على أي حال، فكرة الرأي والاعتماد على الرأي كمصدر من مصادر التشريع ظهرت بسبب من إذن؟ الذي أريد أقوله بسبب المنع من حجية سنة أهل البيت والتضييق على سنة النبي صلى الله عليه وآله. جيد، هسه الاعتماد على الرأي بنظركم صحيح يولا؟ واحد يعتمد على الاستحسان، أحكام شرعية يفتي بها طبقا لرأيه، هذا بناءكم شيء صحيح شيء مقبول أو لا؟ نترك القضية علما إلى الإمام الصادق صلوات الله عليه. في يوم من الأيام اجتمع الإمام الصادق مع أبي حنيفة، هو الرائد بهذه المدرسة، مدرسة الرأي، أخذ يناقش بالنسبة لمن إلى الرأي. لاحظوا مناقشة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. قال لأبي حنيفة: أيما أعظم عند الله، القتل أو الزنا؟ يلا ياهو الأعظم بنظرك، القتل؟ يلا شو تقول؟ وما يقدر أبو حنيفة يقول الأعظم ياهو الزنا، حتما يقول القتل. ليش؟ لأن القاتل يقتل، أما الزاني وما يقتل يجلد 100 جلدة. فسأل قال له على أنه بنظرك القتل أعظم لو الزنا أعظم. إيش أجاب أبو حنيفة؟ قال بل القاتل. فالإمام توجه له فقال له الإمام فكيف رضي في القتل بشاهدين؟ إذا القتل هو الذي أعظم، فشلون الله في إثبات القتل اكتفى بمن؟ بشاهدين، بينما في الزنا لابد 4 شهود يأتون رجالهم مات عدود يشهدون بمن؟ بالزنا، ولم يرضى في الزنا إلا 4. ثم قال له الصلاة أفضل أم الصيام؟ ياهو الأفضل ياهو الأعظم؟ يلا جاوبني يا أبا حنيفة. وش يقول أبو حنيفة إذن؟ حتما راح يقول شنو؟ الصلاة عمود الدين، فهو بعد ما يتمكن يقول الصوم هو الصلاة أفضل أم الصيام؟ قال بل الصلاة أفضل. قال عليه السلام فيجب على رأيك، إذا صار البناء على الرأي يكون المرأة تقضي الصلاة ما تقضي الصوم. شو القضية صارت بالعكس؟ الصلاة هي ما تقضيها والصوم ثم قال له الصلاة أفضل أم الصيام؟ قال بل الصلاة أفضل. قال عليه السلام فيجب على قياس قولك على الحائض قضاء ما فاتها من الصلاة في حالة حيضها دون الصيام، تكون تقضي الصلاة ما تقضي الصوم. بينما القضية صارت وقد أوجب الله عليها قضاء الصوم دون الصلاة. ثم قال له توجه الإمام الصادق مرة ثالثة قال بعد أقعدنا بعد حشويا البول أقدر أم المني؟ وش يجاوب؟ يلا يسأل الآن حتما يجاوب البول أقدر. ليش البول أقدر؟ سيتو ذا واحد سألكم شو تقولون؟ البول أقدر لأن بالبول يحتاج إلى تكرار مرتين. إذا واحد ثوبة تنجس ويريد يغسله من البول، ما تنجس بالبول ويريد يغسله كم مرة يحتاج؟ مرتين يحتاج. أما المني كم مرة يحتاج؟ بعد ما تزول العين كم مرة تفرد؟ مرة كافية. بعد مرتين ما يحتاج، المرة الواحدة كافية. فإذا كان مرة واحدة كافية بالمني بينما البول يحتاج إلى مرتين، فمناسب شي جاوب أبو حنيفة يقول على أنه البول أقدر. ثم قال له البول أقدر أم المني؟ فقال البول أقدر. فقال يجب على قياس، إذا صار البناء نعتمد على القياس سيكون شنو؟ الغسل يجب منين؟ كل ما واحد يبول يجب عليه أن، لأن هو أقدر يجب عليه أن يغتسل، بينما القضية صارت لا بالعكس، شو من البني أكو غسل، أما من البول يجب على قياسك أن يجب الغسل من البول دون المني، وقد أوجب الله الغسل من المني دون البول. إلى أن قال الإمام الصادق تزعم أنك تفتي بكتاب الله، أنت بناءك تفتي على طبق كتاب الله عز وجل على طبق القرآن، ولست ممن ورثه. من ورث القرآن؟ من يعرف القرآن؟ من نزل عليهم القرآن وهم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. تزعم أنك تفتي بكتاب الله ولست ممن ورثه، وتزعم أنك صاحب قياس وأول من قاس إبليس، ولم يبن دين الله على القياس. إذا واحد يحب يراجع الرواية في وسائل الشيعة باب 6 من صفات القاضي حديث 28 جيد، إذن أيها الإخوة الأعزاء، كتاب الله من يعرفه؟ أهل البيت صلوات الله عليه. فالسنة إذن أي سنة هي حجة؟ سنة أهل البيت. ولذلك يوم من الأيام الإمام الصادق صلوات الله عليه قال للحكم ابن عيينة، حكم ابن عيينة كان من علماء العام، إيش قال الإمام؟ فليشرق الحكم وليغرب، يعني خلي يروح شرق خلي يروح غرب، أما والله لا يصيب العلم إلا من أهل بيت نزل عليهم جبرائيل. يعني تريد علم، يكون العلم منين تأخذه؟ من عندنا أهل البيت، لأن نزل علينا الكتاب. ما يفيدك أيها الحسن تروح شرقا تروح غربا العلم الصحيح ما تحصله، بالتالي تضطرون تعتمدون عليه من؟ على الرأي. الخلاصة من حديثي هذا أيها الأخوة الأعزاء اتضح هذه النقطة، أن المصدر للتشريع لدى الإمامية هو الكتاب والسنة، أعني من السنة سنة الرسول وسنة أهل البيت. أما بالنسبة إلى مدرسة الجمهور أضافت أمرين، الرأي واحد وسنة الصحابة. عرفنا مناقشة الرأي من قبل الإمام الصادق سلام الله عليه، الآن نريد نعرف سنة الصحابي هي حجة أو سنة أهل البيت هي الحجة. طبيعي سنة أهل البيت، أنا وياك كنا متفقين على أن سنة أهل البيت هي الحجة وسنة الصحابي ليست حجة. لكن إذا يوم من الأيام اجتمعنا ويا واحد من مدرسة الجمهور من العامة وصار حكي بيناتنا، نقول له احنا ناخذ بأهل البيت بسنة أهل البيت، وانتو بمن تاخذون؟ بسنة الصحابي. هو حتما مش راح يقول لي شنو دليلكم على أن قول الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه الإمام الباقي وبقية المعصومين صلوات الله عليهم حجة؟ وإحنا واضح عندنا حجة، بس لا، يكون ترتب لك برهان ودليل حتى تواجه ما هي مصادر أدلة حقانية وحجية سنة أهل البيت. الآن أريد أن أتحدث لكم عن نقطة جديدة وهي الوجوه لإثبات. طبيعة هذا إحنا ما نحتاجه قليل، أبقى أكرر هذا أنا وياك ما نحتاجه، لكن في مقابل العامة إذا احتجوا علينا وصار احتجاج وردنا نستدل للعامة على حجية سنة أهل البيت صلوات الله عليه، إيش عندك أنت أدلة؟ أدلة إيش عندك حتى تقنع ذلك الطرف للسن تقنعه بحجية سنة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه؟ عدة أدلة موجودة، طبعا أنا ما راح أتعرض إلى كلها، بعضها نموذج. الدليل الأول آية التطهير، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهير. هذا دليلنا، ويطهركم تطهيرا، هذا دليلنا الأول على حجي الذي وارد هذه الآية في سورة الأحزاب آية 33. خب شلون تستدل بها في مقابل ذلك الطرف ذلك الشخص؟ شلون تستدل بهذه الآية على حجية سنة أهل البيت؟ ما المقصود من أهل البيت في الآية الكريمة؟ المقصود حسب ما ورد في الروايات الشريفة وعددها من عندهم الجماعة أكثر من عندنا، مو هاي الروايات فقط من عندنا، لا أقول منهم أكثر من ما ورد عندنا، يفسرون أهل البيت بعلي صلوات الله وسلامه عليه وفاطمة سلام الله عليها والحسن والحسين طبيعي مع جدهم النبي صلى الله عليه وآله، يعني الخمسة من أصحاب الكساء. أنا ما أتمكن كل هذه الروايات أقرأ فيها، بس فرد رواية كمثال أريد أقول لك على أنه كيف هم يقولون أن المقصود ذلك. الرواية سأنقل لك إياها عن مسند أحمد ابن حنبل. طبيعة الرواية مذكورة في صحيح مسلم ومصادر متعددة، لكن أنا هسه انتخذتها من مسند أحمد ابن حنبل الجزء السادس صفحة 292 عن أم سلمة زوج النبي. الرواية هكذا تقول: إن النبي كان في بيتها فأتته فاطمة ببرمة فيها حريرة. البرمة شنو؟ قدر من حجر. الآن قدور من حجر موجودة، فقدر من حجر فيها حريرة. الحريرة شنو المقصود منها في هذا الزمان الذي يعبرون عنه في مصطلحنا النجفي؟ يعبرون عنها بالمحل الذي نشوي الحليب، نشوي الحليب وشفر إذا دار وشوي أي يسموه حريرة. فأتته فاطمة ببرمة فيها حريرة فدخلت بها عليه على النبي صلى الله عليه وسلم تقدم الإياه، فقال لها: ادعي زوجك وابنيك. قالت: منو؟ أم سلمة. فجاء علي والحسن والحسين فدخلوا عليه فجلسوا يأكلون من تلك الحريرة وهو على منامة له على دكان. الدكان شنو المقصود من المرتفع؟ المكان الذي مرتفع، مثال المرتفع لو ينامون عليه لو يبيعون عليه، كل مرتفع يسموه دكان. وهو على منامة له على دكان، يعني على مرتفع كان أكو مكان الذي ينام عليه صلى الله عليه وآله. تحته كساء له خيبري. الكساء شنو المقصود من عدة الثوب؟ ثوب خيبري كان تحته. قالت: وأنا أصلي في الحجرة. أم سلمة تقول: أنا بالأثناء وين شنيت؟ بس أنظر القضايا من قرب في حجرتي، أنظر النبي صلى الله عليه وآله جالس على المرتفع، وإجوا الحسن والحسين وفاطمة وعلي صلوات الله وسلامه عليهم، جلسوا على الدكان على ذلك المرتفع. فأنزل الله هذه الآية. هذا من الذي قاعد يتكلم أيها الأخوة الأعزاء؟ في مسند أحمد، وقلت مصادر الجمهور هذه تنقل هذه الرواية، لا فقط أحمد ينقلها. فأنزل الله هذه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قالت: فأخذ فضل الكساء فغشاهم. يعني النبي صلى الله عليه وآله أخذ طرف الثوب وغطى. لمن غطى؟ علي بن أبي طالب والزهراء وفاطمة والزهراء والحسن والحسين، وهو عم يتغطى وياه. ثم أخرج يده فألوى بها إلى السماء، يعني رافعها لاوية إلى السماء، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالت: فأدخلت رأسي البيت. من أم سلمة تقول: أنا همات شوية رأسي من ديته إلى المكان الذي كانوا فيه، فقلت: وأنا معكم يا رسول الله، أنا انخلعت وياكم ما دام بها القضية. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. قال: إنك إلى خير. إنك إلى، يعني أنت هنا لا ما إلك حاجة، أنت على خير، لكنه تردين تجين جو الكساء وصيرين مش مع أن أم سلمة معروفة هي بالجلالة والعظمة، هذا الحد لا، هذا الحد مختص بمن؟ بهؤلاء الخمسة. إذا اعترفنا، إذا أقبلنا أيها الإخوة الأعزاء أن هذه الآية الكريمة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم. الرجس يعني ماذا؟ الذنوب والآثام وكل انحراف وزلل. إذا الله طهرهم من ذلك، من كل زلل، من كل انحراف، إذن سنتهم كلامهم مش راح يصير دائما عين الصواب، عين الاستقامة، سوف يكون حجة. إذن هذه الآية أيها الإخوة الأعزاء دليل واضح على عصمة أهل البيت، وأن كل ما يصدر منهم هو حجة وهو عين الاستقامة. لذلك في الصواعق المحرقة ابن حجر الهيثمي إلى فر التعبير إلى هذه الجملة يقول: أكثر المفسرين على أنها نزلت، يعني آية التطهير، في علي وفاطمة والحسن والحسين لتذكير ضمير عنكم وما بعده. يعني القضية الملفتة الذي موجودة في هذه الآية، انتم حتما إذا احنا نريد نناقش ويا واحد من الجمهور يقول لا أهل البيت خنفسر بمن؟ زوجات النبي، لأن الآيات إذا تقروها كلها كانت تتحدث عن من؟ عن نساء النبي. حسنا مثلا أقرأ لك آن الآية: وقرن في بيوتكن، أو قبلها هيك: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا. شوف كله أي النون، نون النسوة. يا نساء النبي إن اتقيتن، أي نون النسوة، فلا تخضعن، نون النسوة، كله يرجع لمن؟ إلى نساء النبي. فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن، شوف نون النسوة هم ترجع على نساء النبي، قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن. كل النساء النبي، تبرج الجاهلية الأولى وأقمن، شوف أما بعد نون النسوة، الصلاة وآتين الزكاة وأطعن، أم نون النسوة الله ورسوله. بعدين إيش إجت الآية شو تقول؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. فأهل البيت انفسر، هذا الخاص يقول أهل البيت انفسر بمن؟ بنساء النبي، بقرينة السياق، لأنه كل نون النسوة وارد، كل الحديث عن من؟ عن نساء النبي. إذن انفسر أهل البيت بنساء النبي، فالآية شدل على عصمة نساء النبي. هذا صاحبنا قاعد هيك يقول، إذا أشكل عليك هيك فأنت شو تجاوبه؟ تقول له أولا رواياتكم هي تقول المقصود من أهل البيت، شنو المقصود؟ الخمسة من أصحاب الكساء، هي هاي رواية أحمد بن حنبل، أنا الآن انقلت لك إياها. شو رواياتكم قاعد تقول؟ شو نسوي؟ وعدنا فرد دليل ثاني على أن المقصود هنا من أهل البيت هم الخمسة من أصحاب الكساء، ليس نساء النبي. شنو هي القرينة؟ لو كان المقصود من أهل البيت، التفت لي هاي قرينة هواي جميلة، إذا كان المقصود من أهل البيت نساء النبي، ليش الآية قالت عنكم إنما يريد الله ليذهب عنكم؟ إذا كان المقصود نساء النبي يكون شو تقول الآية؟ عنكن؟ الآية تكون تقول عنكن، ما تقول عنكم. تغيير الضمير من عنكن إلى عنكم شو يدل؟ أن المقصود هنا ليس المقصود نساء النبي، وإلا المناسب عنكن. هذا هواي جميل، فرد قرينة وهواي جميلة. لذلك ابن حجر الهيثمي يقول: أكثر المفسرين على أنها نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين لتذكير ضمير عنكم، يعني ضمير عنكم ما اجى مذكر عنكم ولم يقل عنكن. جيد، بس اكو فد حجاية هسه بيناتنا، هذا الحجاية قد واحد منكم يقول لي شيخنا كلامك لطيف، هنا تذكير الضمير يدل على ان المقصود ليس نساء النبي، بس ليش الآية اجت هنا في وسط نساء النبي؟ لأن بعدين الآية هم رجعت ترى إلى نساء النبي، بعدين ايش قالت الآية؟ واذكرن ما يتلى في بيوتكن، هم رجعت، همات الضمير صار نونهن، جاء أول نون النسوة، بعدين بالنهاية نون النسوة، بالوسط اجت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. ليش هذا النكتة شنو؟ هذه الآية مو موردها المناسب هنا، هذه الآية كل ما تنحط هنا إذا واحد سألنا، بس هذا الإشكال هو إشكالنا، بس إذا واحد يعني قصدي هذا إشكال يصير علينا في الحقيقة ليس علينا، والقرآن هيك بعد الضمير هناك للنساء النبي بعدين قال عنكم، لكن نتمكن نجاوب هكذا نقول ليس من البعيد أن النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يحتفظ بهذه الآية من التغيير من التبديل من التخاف عليه. أنت إذا عندك فرد شيء ثمين وين تخليه؟ إذا وصل الذهب ثمينة كان أكو عندك وين تروح تخليه؟ بين الفحم بين الطحين بين التبين، حتى الحرام حينئذ مو هيك ولا؟ ليس من البعيد أن النبي خلاها هنا، لأن إذا كان يخليها مستقلة طبيعي بإشارة من الله عز وجل، لما نقول النبي إشارة، إذا كان يخليها مستقلة مثل ما قالوا يهجر هنا هم ما يغيروها، الذي هو يقول يهجر ما عنده مانع يغير ويمنع من تسجيل هذه الآية الكريمة في القرآن الكريم. فالنبي خلاها بين هذه الآيات الراجعة لنساء النبي حتى تختفي، وحتى شبهة رجوع إلى نساء النبي تكون موجودة، وليحاول المنحرفون تغيير هذه الآية الكريمة أو حذفها أو تحريفها. إذن ليس من البعيد النكتة هي هذه على أي حال.